نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدئها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السائل يسأل عن مشروعية الدعاء خصوصا في أيام الحج، ويقول وخصوصا في يوم عرفة، فما هي الأدعية المشروعة في ذلك اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
لا شك أن الدعاء له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، لذلك يجب على العبد أن يتوجه به إلى الله عز وجل من غير وسائط، ولا يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة ولا شفيعا يتوسل به إلى الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وفي لفظ: الدعاء مخ العبادة. فالعبد عليه أن يحرص على الدعاء في كل حين وفي كل آن، ويتأكد في ذلك في مواضع، ومن ذلك الدعاء في الحج، لأن الإنسان في وقت وزمن عبادة لله عز وجل، وقد جاء لهذا الحج وأنفق النفقات ليقف في هذه المشاعر، فحري به أن يدعو الله عز وجل وأن يكون مخلصا في الدعاء، لأن الله عز وجل لا يقبل من الدعاء إلا ما كان خالصا، لعموم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك أيضا لابد أن يكون الدعاء صوابا، فيكون الدعاء موافقا لهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المخالف في هذا الباب الدعاء الفاسد الذي يفعله بعض الناس من ادعاء التوسل بالصالحين والأولياء والموتى الذين لا يقدرون على تحقيق ما يطلب منهم، لأنهم عاجزون عن شيء عن تحقيق شيء لأنفسهم، فضلا عن أن يحققوا لغيرهم شيئا. كذلك الإنسان إذا دعا يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك يدعو بحضور قلب وخشوع ورغبة، ويدعو أيضا وهو عازم جازم في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله عز وجل لا مستكره له. ومن مواطن الدعاء في الحج الدعاء في يوم عرفة، ولذلك فإن الإنسان إذا وقف في المسلم إذا وقف في عرفة أن عليه أن يجتهد في ذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فهذا أمر طيب. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الأدعية وأن يدعو بما فتح الله عز وجل عليه مما فيه تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، ومما فيه أيضا طلب لحاجاته، تحقيق حاجاته من خيري الدنيا والآخرة ولعموم المسلمين، وأن يكون حاضر القلب عند الدعاء ويكرر الدعاء في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. عسى الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأدعيتهم ويحقق لهم ما طلبوه ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم،
آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه امرأة من حائل وجهت للبرنامج بهذا السؤال، تقول: سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام بإذن الله، ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك؟ فأعلم أن المناسك مثل أي حاج، ولكن فقط عدم الطواف بالبيت بالنسبة للمرأة الحائض. سؤالي هو: أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية، وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة، حيث يقول لي: من الممكن أن تحدث نزيفا غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة، ولكن أود أن أسأل عن طواف الإفاضة، ماذا أفعل لو أنني حض، حيث إنني مرتبطة مع حمل الطواف، وزوجي عنده شغل بعد الحج، وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال، بمعنى أن هناك صعوبة في ترك زوجي لي عند إخوتي في جدة لحين طهارتي ولأداء الطواف بالبيت بعد أن أطهر، دلوني على الخير حيث أنني في حيرة من أمري، وجزاكم الله خيرا.
نعم، لا شك أن المرأة المسلمة إذا دخلت في الحج فإنه يجب عليها إتمامه ولا يجوز لها قطعه، لعموم قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والمرأة إذا أصابها الحيض وهي حاجة فإنها تفعل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تفعل ما يفعل الحاجة غير أنها لا تطوف البيت، لأنه يحرم عليها دخول البيت والطواف وهي حائض، فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى ما بقي عليها من السعي، ثم تنصرف لجهاتها التي تريد الانصراف إليها. وأما سؤالها أنه لو أصابها فإنها لا تستطيع المكث في مكة، فيه في حائل قريبة، ممكن أن تذهب إلى مع زوجها إلى حائل، وبعد طهارتها تغتسل ولا يقربها زوجها، تبقى غير محلة الحلال الثاني، وتعود وتطوف وتسعى، ثم تنقلب وإياه إلى مكان إقامتهم، أو إذا أرادت أن تبقى في مكة وهو يعود فنعم. ولكن هناك مخرج في الابتداء، لو أرادته هي أو غيرها من المسلمات، وهي أنها تشترط إذا أصابها حيض أن محلها حيث أصابها، لأن ضباعة بنت الزبير قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا جاءها الحيض فهو نوع من الحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصحابيات لما أخبروا أنها حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالت: إنها قد أفاضت. قال: فلننفر إذن. فإذا أرادت أن تشترط وإذا أصابها الحيض فإنها تحل وتعود، لكن لا يحسب لها حج، تبقى حجة الإسلام، إذا لم تكن حجت حجة الإسلام تبقى في عنقها، وأما إذا كانت نافلة فإنها لا يلزمها إعادتها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن المنافع التي يشهدها الناس في الحج، ما هي يا فضيلة الشيخ؟
نعم، قال الله عز وجل في الحج ليشهدوا منافع لهم، وجاء ذلك في الآية مطلقا، فيشمل منافع الدنيا والآخرة. وأول ما يبرز من منافع الآخرة هو الأجر العظيم والخير العظيم والخير العميم الذي يفيضه الله عز وجل على الحاج. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، فلا شك أن الحاج يحصل على أجر وخير عميم من الله عز وجل، وهذا أعظم المنافع. من المنافع أيضا اللي حصلها الإنسان الاجتماع بإخوانه المسلمين والتباحث معهم فيما يهمهم فيما بينهم وفي مصالحهم المشتركة. ومن المنافع أيضا الدنيوية أن يحصل الإنسان كسب في بيع أو شراء، فإن ذلك لا يضر، لو أنه تكسب في الحج في بيع أو شراء أو في غيره فإن ذلك لا يضر، فيكون قد حصل على خيري الدنيا والآخر، حصل على حج وحصل على منفعة دنيوية، فهذا معنى المنافع التي تحصل في الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يسأل عن حكم الحج ويقول وأنا علي ديون.
إذا أراد المسلم الحج وعليه دين فإن سواء كان واجبا أو نافلة فإن عليه أن يستحل أصحاب الديون، يعني يستسمحهم، فإن سمحوا وإلا وفاء صاحب الدين الحال أولى، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، فلا يدخل نفسه في الحرج، بل إذا كان عليه الديون حالة يستسمح أصحابها، فإن سمحوا وإلا أداهم حقوقهم لأنها ألزم. نعم،
أحسن الله إليكم. ده أحد الأخوة المستمعين مصري مقيم في حائل يقول أنا أسكن في حائل وميقاتي من ذي الحليفة في المدينة، ولكنني أريد أن أمر على الرياض لأن لدي شغل هناك، فهل أحرم من ميقات أهل الرياض أو يلزمني الإحرام من ميقات أهل حائل وهو ذو الحليفة؟
إذا كان من أهل حائل كما ذكر ثم مر من ميقات أهل نجد، لأنه مر بالرياض وأهل الرياض ميقاتهم هو قرن المنازل، فإنه يحرم من قرن المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا ينطبق على السائل تمام الانطباق، لأنه من غير أهل هذا الميقات ومر عليه فيحرم من ميقات قرن المنازل كما يحرم أهل الرياض. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل أبو صالح من جدة بعث بهذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا أريد الحج في هذا العام وأنا من سكان جدة وأريد أخذ عمرة في شهر ذي القعدة أتمتع بها إلى الحج وعملي في جدة، هل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
التمتع بالعمرة إلى الحج هو من الأنساك المفضلة، بل هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي كما ثبت ذلك في السنة، ولكن الإنسان إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده فإن تمتعه ينقطع، فهذا الأخ الذي أدى العمرة ثم عاد إلى بلده فإن تمتعه قد انقطع. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بهذا السؤال يقول فيه أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ودخلي محدود يكفيني للضروريات ولتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي 3 مرات ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علما بأنه طيب وصحيح ومعافى ولكن لم يحج بسبب عدم توفر نفقة الحج، هل يمكنني أن أحج عنه؟
لا، من كانت هذه صفته مثل ما ذكر السائل في شأن والده فإنه لا يحج عنه، لأنه عاجز ماليا ولكنه بدنيا قادر، فينتظر لعل الله عز وجل يفتح عليه ما يستطيع بأن يحصل ما يستطيع أن يحج به إلى مكة المكرمة. فالحال ما ذكر هو إن شاء الله يرجو أن يغنيه الله عز وجل فيحج بنفسه فلا ينوب عنه ولا يحج عنه والحال ما ذكر.
يسأل عن الاستطاعة في الحج ما هي وما حدودها؟
نعم، الاستطاعة في الحج هي جاءت في قول الله عز وجل كما بينا في مستهل الحلقة من قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا الوجوب مقيد بالاستطاعة، والاستطاعة كما فسرها العلماء هي الزاد والراحلة، بأن يجد زادا وراحلة، بأن يجد الزاد يكفيه في الطريق، بل وأيضا يجد الزاد الذي يخلف أهله وأولاده بأن يجد كفايتهم حتى يرجع إليهم، والراحلة يعني التي يستطيع أن يركب بها من بلده إلى المشاعر ويتطوف ويتنقل في المشاعر حتى يعود إلى بلده مرة ثانية، وسواء كان ذلك على سيارة أو ركب باخرة ثم تنقل على السيارة أو ركب طائرة ثم تنقل على السيارة، وأيضا أن يستطيع أن يثبت على الراحلة كما في الحديث للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن فريضة الله على عباده أدركت أبي في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه. فإذا كان أيضا يستطيع هذا من الاستطاعة أن يثبت على الراحلة، فإذا من استطاع إليه سبيلا من ملك أو وجد زادا وراحلة بأن وجد ما يكفيه ويكفي أهله حتى يعود من مكة، وأيضا الراحلة التي تنقله من بلده إلى المشاعر وأيضا ومنها إلى بلده مرة ثانية، وأن يستطيع أن يثبت على هذه الراحلة. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أسامة له سؤالان، في سؤاله الأول يقول: هل العمل إن كان شاقا على النفس يكون أعظم أجرا؟ وما رأيكم في من يقول أحج على قدمي لأنه أعظم للأجر؟
المشقة في العبادة، هذا تنبيه مهم، المشقة في العبادة ليست مقصودة، يعني ليس من مقصود الشارع أن يأتي الإنسان ما يشق عليه، ولكن من مقصود الشارع الإنسان إذا أتى العبادة وكانت هذه العبادة ملابسة للمشقة فإنه يؤمر بالصبر عليها. ولذلك فإن الإنسان لا يقول أنا أشق على نفسي كي أحصل على أجر، كما ذكر السائل في هذا السؤال يقول أنا أمشي على قدمي في الحج ولا أركب السيارة، أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الحج، حج راكبا، ركب على الناقة. فأنت تقول تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب تقول أنا أبحث المشقة عن نفسي، هذه مشقة غير مشروعة، مشقة غير مشروعة، وإنما المشقة التي يجر عليها الإنسان ما كانت ملابسة للعبادة، بمعنى أن العبادة لا تتم إلا بها. وأما أن يقصد هو المشقة فإن جنس المشقة ليس مقصودا للشارع على نحو ما ذكرنا، ومثال المشي في الحج هو أظهر مثال، ما دام الله يسر لك شيء تركبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فلماذا أنت تشق على نفسك؟ نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام؟
لا يستحب الاشتراط لكل من أراد الحج والعمرة، لكن من خشي أن يعترض عارض من مرض أو امرأة يعترضها حيض أو كان يعني في بداية إحرامه يعني فيه مقدمات مرض ويخشى أن يتطور عليه أو يخشى أن يحبس عن إتمام الحج لأمر من الأمور، فهذا يعني يشرع له أن يشترط إذا خشي مع أي عائق يعيقه من إتمام الحج فيشترط، وإلا الأصل أنه لا يشترط. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا الأخوة يسأل عن استغلال الحج وهذه الأوقات والأيام، يريد كلمة منكم حول استغلالها بذكر الله عز وجل والدعاء وعدم الانشغال بالأمور الأخرى من غيبة ونميمة وقراءة في المجلات وغيرها.
نعم، لا شك أن الحاج إذا وصل إلى مكة فإنه في عمل أخروي، وهو قد هجر أهله وبيته وأنسه وجاء حاجا قاصدا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فيجب عليه بل ينبغي له أن يتأدب بأدب الحج، وأن يحرص على استغلال وقته في هذه الأماكن بالتقرب بالقربة والطاعة لله عز وجل في كافة أنواع القربات، بالدعاء، ذكر، قراءة القرآن، فإنه هنا في هذه المشاعر جمع بين شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان هذه العشر عشر فاضلة عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالحاج جمع شرف الزمان وشرف المكان في هذه العرصات المقدسة المعظمة عند الله عز وجل في المشاعر المقدسة، فينبغي عليه أن يحافظ على وقته وأن لا يصرفه إلا فيما ينفعه من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتواصل مع أخوانه بما ينفعهم من تعليم أو غيره، والحذر كل الحذر من إضاعة وقته فيما لا فائدة فيه، فضلا عن أن يضيعه فيما هو ضار من مطالعات في قنوات مثلا ماجنة أو مجلات ماجنة أو غير ذلك مما تأثم به النفس عند الله عز وجل وقد يبث فيها الشبهات أو الشهوات. فوصيتي للأخ الحاج الحرص الشديد على الحفاظ على الوقت وبذله في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين من المدينة المنورة له سؤالان. في سؤاله الأول يقول ما حكم حلق الشعر وقص الأظافر في العشر الأولى من شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا، فإذا وهذا على سبيل الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، نهي، وهو يدل على أنه يجب على المرء المسلم أن يكف عن الأخذ إذا كان عازما على الأضحية، وإنما هذا في حق المضحي فقط كما هو صريح دلالة هذا الحديث. أما المضحى عنه من إذا كان الإنسان يريد أن يضحي عن زوجته وأولاده فلا يلزمهم هؤلاء الكف، وإنما يلزم ذلك المضحي فقط. وكذلك لو أن إنسان مثلا ما عزم على الأضحية إلا بعد أن مضى من العشر ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام إلى آخره، فإنه يكف من تاريخ عزمه ولا يضره ذلك ما فات شيئا. كذلك هناك مسألة أحب أنبه عليها وتشكل على خاصة الحجاج، يقول أنا أريد أن أضحي ولكن أنا أيضا إذا اعتمرت أو حججت أريد أن أقصر أو أحلق رأسي، فنقول لا تعارض، الأصل أنه يجب عليك أن تترك شعرك وأظفارك، لكن إذا كان هذا للنسك للإحلال من نسك العمرة للإحلال من نسك الحج، وهذه شعيرة لا يمكن تركها، فإنه جائز ولا يضر ذلك أضحيتك، لا يضر ذلك أضحيتك، يجب عليك أن تأتي هذا المنسك ولا من حلق الشعر بعد الفراغ من العمرة وبعد الفراغ من الحج. المرأة تقصر من رأسها قدر أنملة، ولكن ذلك لا يضر على أضحيتك التي سوف تضحي بها. نعم،
أحسن الله إليك. المستمع أحمد سمير مصري مقيم بالرياض يقول هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب فيه؟
نعم، الإنسان إذا احتاج إلى الكمامة كما يذكر السائل فإنه يجوز له أن يغطي أن يلبسها وهي تغطي الأنف والفم وذلك احتياطا عن العدوى أو ما يؤثر على صحته، فلا بأس عليه أن يفعل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عثمان عبد الله سوداني مقيم بالرياض، في سؤاله الأول يقول: إذا أردت إخراج زكاة أموالي وكانت حوالي 500 ريال، ووجدت أحد المستحقين للزكاة ولكن كنت أطلبه مبلغ 200 ريال، فهل يجوز لي أن أعطيه مبلغ 300 ريال وأكون بذلك أخرجت زكاتي كاملة أي 500 ريال؟
نعم، لا يجوز للمسلم أن يحسم الزكاة أو جزءا منها عن مدينه ويحتسبها من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا اليمن قال: وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالذي خصمها هو الحقيقة لم يعطي زكاة، ثم إنه سخر هذه الفريضة العظيمة لسبيل استفاء حقه، وهذا يخالف هدف الزكاة. كذلك الغرض من الزكاة هو إغناء الفقير، فكونك تخصمها من دينه ما أغنيته. فلهذه الأمور جميعا فإنه لا يجوز للإنسان أن يحسم الدين الذي على مدينه جزء منه مقابل الزكاة، بل الزكاة عليه أن يدفعها إلى مستحقها ويسلمها بيده، وهو الذي يتصرف فيها إن شاء سدد لفلان دينه وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أنا وأهلي مقيمين في المملكة، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة في السودان مثلا
مطلقا ولا زكاة الفطر؟
زكاة الفطر. نعم
نعم، الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في البلد الذي فيه الشخص المزكي، هذا الأصل، أن يخرجها في البلد الذي يكون هو مقيما فيها، يتحرى عن الفقراء والمستحقين ممن يستحقون الزكاة ويدفعها إليهم. إذا تعذر ولم يجد فلا بأس أن يدفعها أو يوكل من يدفعها في بلده. نعم،
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم، مبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أخوتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لي فضيلته. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، وحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.